بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات الأكاديمية المفتوحة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. يسعدني في مطلع هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عياض بن نامي السلمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المشاهدين.
كما يسعدني أن أرحب بمن معنا من داخل الاستوديو من طلاب العلم، أسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد. أوصل ترحيبي وتوفيقي والدعوة لكم بالتوفيق أيها الإخوة والأخوات، والاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على شبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. كما أريد أن أنبه في مطلع هذا اللقاء أن الحلقة تبدأ في الساعة الرابعة بعد العصر بإذن الله سبحانه وتعالى، في الساعة الرابعة، وما هو معلن الساعة الرابعة 15 دقيقة قد تغير إلى هذا الوقت للصلاة أو لصلاة المغرب. أهلا وسهلا بكم دكتور مرة أخرى، ونستعرض معكم مجموعة الإجابات على أسئلة الحلقة الماضية. الأخت لولو إبراهيم من السعودية تجيب على السؤال الأول، والذي هو معنى قول الشاطبي الشريعة المباركة شريعة أمية. قالت في إجابتها: أي ينبغي أن تؤخذ على معهود الأميين، وكل تكليف فيها يؤخذ على هذا الأساس ولا يذهب به إلى أبعد من ذلك، وأن ما لا يدخل تحت قدرة الأميين العقلية في فهمه ولا تحت قدرته البدنية في استثاء أو في امتثاله والعمل به لا يمكن أن يكون داخلا في الشريعة، وكذلك لا يحتاج في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها إلى التغلغل في العلوم الكونية والرياضية. هذه إجابتها على السؤال الأول. طبعا السؤال الثاني، وهو: في ضوء ما تقدم، ما رأيك في الدعوة إلى عادة تفسير القرآن الكريم وفق منظور عصري، التوجيه من المدينة، طبعا هذا الاسم، السعودية، من السعودية. يجيب على السؤال الثاني: يجاب على الداعين إلى إعادة تفسير القرآن الكريم بالمنظور العصري بأن هذه الشريعة واضحة لعوام الناس، ولا يمكن أن يكلف الناس بشيء أو معاني لم تفهمه العوام. وإذا قلنا بذلك، أي التفسير العصري، فكأننا نجهل الصحابة الكرام وسلفهم الصالح من بعدهم، في أنهم لم يصلوا لهذا المعنى. لكن نقول قبل ذلك: ما المقصود بالتفسير العصري؟ إن التفسير الذي فسر به نبينا عليه الصلاة والسلام القرآن هو تفسير عصري يصلح لكل زمان، وهذا لا يمنع أن تكتشف في القرون الأخيرة بعض العلوم التي قد تساعد في فهم الآية القرآنية، لكن ينبغي أن لا نجزم بأن ذلك مراد لله تعالى، لأن الشارع لم يرد أن يعجز العرب عن ما لم أو لم يرد أن يعجز العرب عن ما لم يفهمه، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا. هذه إجابة الأخ التوجيه من المدينة. أمة السلام من اليمن أجابت على السؤال الأول جزاها الله خيرا. توفيق شلبي من مصر: ما معنى قول الشاطبي؟ أجاب عليه وكذلك على السؤال الثاني. الأخت جميلة من العراق أجابت على السؤالين. نستعرض للسؤال الثاني شيخ لأنه قصير ومعنى حتى أنا. تقول: لا يجوز إعادة تفسير القرآن على وفق منظور العصري، لأنه حينما نفسر القرآن بطريقة عصرية كما يزعمون نبطل فهم الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا تغيير وليس تفسير. توفيق شلبي كذلك أجاز، ولعله يعني تحدث عن نفس الموضوع. طلحة من السعودية أجاب كذلك. مولود من الجزائر، فوزية من الكويت، هناك كذلك إجابات.
لنا بعض الأجوبة على السؤال الثاني.
السؤال الثاني
الأجوبة التي مرت يعني غير مقنعة، يعني
لأنه إجابات اجتهادية
غير كاملة هنا.
نعم. جواب السؤال الثاني للأخت خديجة من المغرب، تجيب على السؤال الثاني. تقول: رأيي في مسألة: من يدعي إعادة تفسير القرآن زعما بأن هذا العصر الذي نحياه بات بحاجة إلى تغيير سريع في صلب العقيدة أو الشريعة حتى يستطيع التساير مع هذا العصر، أرى أنها دعوة باطلة لا أصل ولا أساس إطلاقا، وإن هذا الجاهل لا يفهم ما معنى الشريعة، إذ لو يعرف معناها ما قال إن الشرائع تتطور تتبدل، وهذا هو السخف بعينه، تفسير القرآن حسب أهوائكم. لأن هذا القرآن هو كتاب كامل والذي يصلح لكل زمان ومكان لقول السلف لا اجتهاد مع نص. وهذا فيه أيضا طعن ودعوى أن السلف لم يفهموا شيئا من القرآن وهو نزل بلسان عربي بلغتهم، فكيف لا يفهمه منهم وهم أعلم وأدرى الناس بذلك لما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وأيضا حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رجم القرآن ببركة دعاء رسول صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه الدين وعلم التأويل، فكيف ممن يأتي اليوم بعد مر هذه العصور كلها ويدعي بتغيير تفسير القرآن؟ أقول: هذا هو الجهل والطغيان بعينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه إجابة الأخت خديجة من المغرب. عبد الرحيم المغراوي من المغرب كذلك أجاب، وسمر من الأردن أجابت. وإجابة السؤال الثاني يبدو يا شيخ أنها طويلة جدا، حتى أنني تعبت يعني مع القراءة. هذه الإجابات يا شيخ على ما أجاب الإخوة، جزاهم الله خير، وهذا تفاعل طيب جدا يا شيخ، تفضلوا يا شيخ عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر الإخوة الذين أجابوا على هذه الأسئلة وتابعوا الدرس، وثانيا يعني ما ذكر من الجواب على السؤال الأول هو جواب صحيح وموفق. بالنسبة لجواب السؤال الثاني، يبدو أن الإخوة تأثروا أكثر بما نقلناه لهم وكررناه عن الإمام الشاطبي من أنه يميل إلى أن القرآن ينبغي أن لا يفسر إلا بما يفهمه العرب الذين نزل القرآن بلغتهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا نذهب في تفسيره إلى أبعد من ذلك، وأن هذا هو مقتضى المقصد الثاني من مقاصد وضع الشريعة، وهو مقصد وضع الشريعة للإفهام، أي لكي يفهمها من نزلت عليهم. وهو يقول: لو قلنا إن هناك تفسيرا آخر غير التفسير الذي يفهمه العرب الأميون الذين نزل القرآن بلغتهم، فإن هذا يعني أن الصحابة والتابعين ما فهموا القرآن حق الفهم. لكن أنا ذكرت توجها آخر، وهو يعني لا يتعارض تماما مع كلام الشاطبي ولكن يأخذه بحذر. فقلت إن هناك من العلماء من يقول: نحن يعني مع الشاطبي في أنه فيما يتعلق بالتكليف، ما فيه تكليف لا يمكن أن يتغير تفسيره أو معناه، ولكن في يعني ما ولا يمكن أيضا أن يضاف إليه إضافة. وأما فيما عدا ذلك مثل الآيات الكونية ونحوها، فلا مانع من أن نضيف في تفسيرها ما توصل إليه العلم الحديث ليستغله الداعية في نشر الإسلام وبيان سبق يعني هذا القرآن إلى حقائق وعلوم لم تكن معروفة عند العرب تفصيلا، وإنما كان لهم بها نوع اهتمام مثل الطب والفلك وغيره من العلوم. فالقصد أن يعني التفسير العصري ينبغي أن نعرف أن المراد منه هو يعني بيان معاني للقرآن لم تكن معروفة عند العرب. فنقول فيما يتعلق بالتكليف من أمر ونهي ونحوهما، فهذا لا يمكن يعني الإضافة فيه، وأما ما يتعلق بما عدا ذلك فلا مانع من أن نبين بعض المعاني التي اتضحت لنا بعد تطور العلم الحديث وانتشاره، ليكون ذلك معينا على الإقناع والدعوة إلى هذا الدين. لكن شرطنا شرطا، وهو أن لا يتعارض ولا يتصادم مع ما نقل من تفسير عن السلف، وإنما يكون يعني مجرد إضافة له. ثم أيضا شرطنا أن لا نجزم بأن هذا هو المراد، لأن الجزم بأن هذا هو مراد الله دون غيره هذا قد يؤدي كما ذكر الإخوة في الجواب إلى القول بأن الصحابة ما فهموه، أنهم كانوا يجهلون معاني القرآن، والتابعون أيضا ما كانوا يفهمونه، وهذا بطبيعة الحال لا يمكن إقراره في ضوء المقصد العام الذي ذكرناه وذكره الشاطبي وقررنا واستدللنا عليه، وهو أن الشرع إنما وضع الشريعة لتفهم، ولم يجعلها يعني عبارات وطقوسا غير معروفة المعنى، وإنما أتى بالشريعة لتفهم. هذا يعني خلاصة الجواب عن السؤالين السابقين. وأما درس اليوم فبمشيئة الله تعالى سنواصل قراءة ما لم نقرأه من القواعد التي ذكرها الشاطبي حول هذا المقصد، ثم يعني نضيف بعض الأمثلة في أثناء الشرح، لأن كثيرا من الإخوان يطالبون بالتمثيل ويصعب عليهم الفهم بالتقعيد المجرد إذا لم يعني يصحبه ضرب أمثلة. والشاطبي كتابه غني بالتمثيل، وإن شاء الله سأضيف عليه أيضا بعض الأمثلة من الواقع المعاصر. وأظننا يعني اتفقنا على أن الإخوان المرة هذه هم سيقرؤون. نعم
نعم أحسنتم إن شاء الله. أفضلكم.
فضل أخ سعود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: فصل. ومنها أن يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم، بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية، فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود، ولا أيضا كل المعاني، فإن المعنى الإفرادي قد لا يعبأ به إذا كان المعنى التركيبي مفهوما دونه، كما لم يعبأ ذو الرمة ببائس ولا يابس اتكالا منه على أن حاصل المعنى مفهوم. وأبين نعم من هذا
قول المصنف هنا: ومنها، يعني من الفوائد، يعني من الفوائد التي تنبني على ما قررناه سابقا من أن الشريعة ينبغي فهمها في ضوء معهود الأميين. يقول: من الفوائد في هذا أننا أن العرب، أو من الفوائد التي تنبني على هذا أن العناية تكون بالمعنى المبثوث في الكلام وفي الخطاب، وأما الألفاظ المفردة فإنهم أيضا لا يعتنون بها إذا كان المعنى معلوما، من المعنى الإجمالي معلوما بدون التدقيق في هذا المعنى الإفرادي في يعني في معناه. فهنا يعني يشير إلى، يقول: ولا كل المعاني، يعني أيضا العرب عنايتهم أولا بالمعاني ولا يعتنون بالألفاظ كثيرا، ثم أيضا لا يعتنون بكل المعاني وإنما يعتنون بالمعنى التركيبي، إذا كان المعنى التركيبي مفهوما فإنهم لا يهتمون كثيرا بالمعنى الإفرادي. ويمثل هذا بأن الشاعر ذا الرمة يعني له بيت من الشعر أظن سبق أن ساقه المصنف، وأنه يعني عبر عنه مرة ببائس ومرة بيابس أو يائس، وهو لا يعبأ بهذا ويقول هما سواء. حينما قيل له هذا، يعني لما كلم في هذا، قال فقال: قد أنشدتني من بائس. قال: يابس وبائس واحد، يعني ليس هناك. فأنت ترى ذا الرمة لم يعبأ بهذا الاختلاف، وهو البيت يقول: وظاهر لها من يابس الشخص، واستعن عليها الصبا، واجعل يديها يجعل يديك لها سترا، يتكلم عن النار وإشعال النار وظاهر لها من يابس الشخث واستعن عليها الصبا، يعني اجعل الصبا والريح تعينك على إشعالها واجعل يديك لها سترا. فقال له يعني القائل أنت أنشدتنيها قبل بائس، قال يابس وبائس واحد، فهو لم يعبأ بالكلمة ما دام المعنى العام مفهوما.
أحسن الله لك شيخ. الأخت نجاح من الولايات المتحدة تقول ممكن رقم الصفحة التي تقرأون فيها يعني لعلنا
يعني نقول الطبعات مختلفة.
نعم نحن في المسألة الرابعة. أنا عندي صفحة 72، الأخوان كم صفحة؟
139.
تختلف الصفحات تختلف.
نعم
ففي المسألة
فاصل ومنها أن يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود.
نعم
تابع للمسألة الرابعة. تابع للمسألة الرابعة
أكمل تفضل.
وأبين من هذا ما في جامع الإسماعيلي المخرج على صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ وفاكهة وأبا، قال ما الأب؟ ثم قال ما كلفنا هذا، أو قال ما أمرنا بهذا. وفيه أيضا عن أنس أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله وفاكهة وأبا ما الأب، فقال عمر نهينا عن التعمق والتكلف. ومن المشهور تأديبه لصبيغ حين كان يكثر السؤال عن المرسلات والعاصفات ونحوهما. وظاهر هذا كله أنه إنما نهى عنه لأن المعنى التركيبي معلوم على الجملة، ولا ينبني على فهم هذه الأشياء حكم تكليفي، فرأى أن الاشتغال به عن غيره مما هو أهم منه تكلف، ولهذا أصل في الشريعة صحيح نبه عليه قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية. فلو كان فهم اللفظ الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيبي
هذا معنى آخر. إذن يعني هو يقرر هنا أن العناية بالمعنى التركيبي، ومهما عرفنا المعنى التركيبي لا ينبغي أن نتقعر في البحث عن المعاني الجزئية. وضرب لهذا أمثلة بما ورد عن عمر أنه لما قرأ وفاكهة وأبا قال ما الأب، ثم قال وما يعني يضرني أو ما يضير عمر أن لا يعرف ما الأب، ما يعني ما دام المعنى فيه امتنان من الله جل وعلا فالأب هو مما امتن الله به علينا. والأب يعني يقول المفسرون هو الكلاء مثلا أو المرعى. وأيضا أنه يعني مشهور عنه أنه ضرب الرجل الذي كان يكثر السؤال عن جزئيات وألفاظ ترد في القرآن مثل لفظ العاصة عن المرسلات عرفة، ما معنى العاصفات عصفة، فهو يعني يسأل عن مثل هذه الأمور، فلهذا عمر أنكر عليه ذلك. ويقال إنه يعني كان يسأل أيضا عن قضايا في الاعتقاد في صفات الله جل وعلا أو يورد بعض المتشابه، فضربه عمر حتى أوجعه وكان يقول له إن عدت عدنا، ويقول يا أمير المؤمنين إن كانت تريد يعني تأديبي فقد والله برئت يعني من هذا الأمر، وأن كنت تريد قتلي فأحسن القتلة. فهذا يعني دليل على أنهم كانوا يكرهون مثل هذا التعمق وضرب الآيات بعضها ببعض. وأظن ذكرنا لكم في أثناء الشرح غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج على الصحابة ووجدهم يتكلمون في القدر، وهذا يأتي بآية يستشهد بها وذاك يستشهد بآية أخرى، فغضب حتى كأنما تفقع في وجهه حب الرمان، يعني أنه احمر وجهه. ثم المصنف هنا يقول أن هذا له أصل في الشريعة، يعني عدم العناية بالجزئيات والاهتمام بما هو أعظم، وهو قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. فهنا يعني في هذه الآية بيان أن المهم ليس أن تكون الصلاة إلى هذه الجهة أو إلى تلك الجهة، بقدر ما هو أهم من ذلك هو أن تكون مؤمنا بالله وباليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبيين، وأن تكون في صلاتك خاشعا لله جل وعلا. وليس لأن هذا كانت حينما غيرت القبلة من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة، ثم انتقل إلى أمر آخر، وهو أنه المعنى الإفرادي حينما يكون مطلوبا لتصحيح المعنى الكلي وفهم المعنى الكلي لا بأس بالبحث عنه والسؤال عنه. نعم تفضل.
قال رحمه الله: فلو كان فهم اللفظ الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيبي رحمه الله فلو كان فهم اللفظ الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيبي لم يكن تكلفا، بل هو مضطر إليه كما روي عن عمر نفسه في قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف، فإنه سئل عنه على المنبر فقال له رجل من هذيل: التخوف عندنا التنقص، ثم أنشده: تخوف الرحل منها تامكا قردا، كما تخوف عود النبعة السفن، كما تخوف عود النبعة السفن. فقال عمر: أيها الناس، تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم، فإن فيه تفسير كتابكم. فليس بين الخبرين تعارض، لأن هذا قد توقف فهم معنى الآية عليه بخلاف الأول. فإذا كان الأمر هكذا فاللازم،
يعني هذا الكلام ساقه المصنف حتى يوفق بين الروايات ويبين أنها لا اختلاف بينها، يعني النهي عن التدقيق في بعض الكلمات حينما يكون الجهل بها لا يضر في فهم المعنى الكلي. ومثل هذا مثلا سؤال بعض الناس عن أسماء من وردت لهم قصص في القرآن، ما اسم هذا وما اسم هذا وما اسم كذا وما اسم كذا. ولهذا تجدون يعني بعض الناس، تجد بعض الناس شغوفا بهذا ويسأل ويتصل: ما اسم مثلا أخوة يوسف؟ ما اسم أخوه الذي قال: لا تلقوه في غيابة الجب، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، وما اسم كذا، وما اسم امرأة فرعون؟ يعني مثل هذه الأسماء سكت عنها الشرع ولا يتعلق بها يعني حكم شرعي. يعني أنت ماذا يضرك يعني من هذه الأمور، وما الذي ستستفيد لو عرفت الاسم؟ فيضطر بعضهم إلى البحث عن هذا في الإسرائيليات ويأخذه من الكتب الإسرائيلية، من الروايات الإسرائيلية، وبعضها ليس بصحيح. ولهذا وجد في كتب التفسير يعني الكثير من هذه الإسرائيليات لسد هذا الأمر وإشباع نهم الناس في هذا الجانب، إشباع نهم الناس يعني في التفسير حين يسألون عن كل دقيقة. وهكذا يعني من يسأل مثلا عن التعارض بين الآيات، وكيف هذه الآية تعارض هذه الآية، كيف نجمع بينها، هذا قد نقول ينبغي أن يقتصر على فئة خاصة من العلماء ولا يثار يعني عند عوام الناس، وهذا ما سنأتي عليه إن شاء الله في فصل قادم. نعم.
فإذا كان الأمر هكذا فلازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب، لأنه المقصود والمراد، وعليه ينبني الخطاب ابتداء. وكثيرا ما يغفل هذا النظر بالنسبة للكتاب والسنة، فتلتمس غرائبه ومعانيه على غير الوجه الذي ينبغي، فتستبهم على الملتمس وتستعجم على من لم يفهم مقاصد العرب، فيكون عمله في غير معمل ومشيه على غير طريق، والله الواقي برحمته. فصل. ومنها أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمي تعلقها، يسعه الدخول تحت حكمها
تعقلها
مما يسع الأمي تعقلها ليسعه الدخول تحت حكمها. أما الاعتقادية
هذا تكلمنا عن القاعدة نفسها، لكن الآن يعني المصنف سيوضحها زيادة. نعم.
أما الاعتقادية بأن تكون من القرب للفهم والسهولة على العقل، بحيث يشترك فيها الجمهور من كان منهم ثاقب الفهم أو بليدا، فإنها لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص لم تكن الشريعة عامة ولم تكن أمية، وقد ثبت كونها كذلك. فلا بد أن تكون المعاني المطلوب علمها واعتقادها سهلة المأخذ.
هذا يعني دليل يذكره المصنف هنا، يعني لو كانت لا يدركها إلا الخواص لم تكن الشريعة عامة، وقد قررنا فيما سبق أن الشريعة جاءت لتعم الناس وليفهمها عموم الناس، ولم تكن أمية كما قررناه سابقا من أنها تناسب معهود الأميين ولا تخرج عنه ولا يصعب عليهم تعقلها وفهمها، وقد ثبت هذا فيما سبق. إذن يقول لابد أن تكون يعني التكاليف الاعتقادية داخلة تحت هذا. وأنت إذا رأيت يعني ما الذي يجب على المؤمن، تجد أن القدر الواجب على كل مؤمن من مسائل الاعتقاد سهلا، تجد القدر الواجب سهلا عليه على كل إنسان أن يحيط به ويعرفه تمام المعرفة ويوقن به، ثم يبني يعني عليه امتثاله لأوامر الله جل وعلا وانصياعه لها، ويكون المطلوب هو المعنى الجملي. يعني إذا أخذت مثلا الإيمان بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته، المطلوب الإيمان الإجمالي بها وعدم التدقيق في الكيفيات. ولهذا ما أحد يعني من السلف أثر عنه أنه يبحث في كيفيات الأسماء والصفات، بل كانوا ينهون الناس عن هذا ويقولون يجب أن نؤمن بكتاب الله من غير أن يعني نضرب بعضه ببعضا، من غير أن نضرب بعضه ببعض، ومن غير أن نثير حوله شيئا من الشكوك. وأيضا يكتفى في يعني مسائل مثلا الإيمان بقدرة الله جل وعلا وعظمته وعلمه، يكتفى في هذا بالإيمان الجملي الذي يدركه عامة الناس. ولهذا تعرفون ما ثبت في الصحيح من أن كان في من كان قبلنا رجل قال لئن ظفر الله بي يوم القيامة لا يعذبني عذابا شديدا، فإذا مت فأحرقوني ثم دقوني ثم ذروني في البحر، فوالله لئن ظفر الله بي ليفعل النبي ولا يفعلن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بهذا الرجل يوم القيامة فيقال له لما فعلت كذا، فيقول يا رب لأنني أخافك وأخشى من عذابك، لكن يعني ثم إن الله جل وعلا يعفو عنه ويدخله الجنة. مثل هذا الرجل، هل هو آمن بقدرة الله جل وعلا يعني الإيمان الذي تقتضيه النصوص الكثيرة الواردة، أو أنه عرف أن الله على كل شيء قدير إجمالا لكن تفاصيل هذا يظن أنه لو فعل به هذا لا يستطيع، ومع هذا عفى الله عنه؟ طبعا هو أخطأ في هذا وتقدير هذا في غير محله، ومع هذا عفى الله عنه وأدخله الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق أيضا بمسائل القضاء والقدر، لا ينبغي يعني التدقيق فيها وإثارتها عند من لا يعقلها من العوام. فكثير من العوام ربما لو ذكرت له بعض يعني أو كل مراتب القدر وأخبرته بها، ربما يعني أدخل ذلك في نفسه شيئا. لكن حينما تقول أن كل شيء بقضاء وكل شيء بقدر وكل شيء مكتوب، هو لا يتردد في الإيمان بهذا ولا يدخله شك فيه. إذا أخذنا مثلا الإيمان بالملائكة، يعني الواجب علينا أن نؤمن بهم إيمانا إجماليا، ومن عرفناه منهم وسماه الله في كتابه نؤمن به أيضا بوجوده. لكن يعني هل يؤاخذ من لا يعرف مثلا أسماء الملائكة الذين نص الله عليهم؟ لا يؤاخذ. هل يؤاخذ يعني يوم القيامة لا يعرف أسماء الأنبياء الذين ذكروا في القرآن أو في السنة؟ لا يؤاخذ على ذلك، ولكنه يؤمن إيمانا إجماليا بالأنبياء السابقين وبرسل الله جل وعلا وبملائكته وبأسمائه وصفاته الحسنى، حتى لو أنه لا يستطيع عدها. ليس بالضرورة أنه يعني لا ينجو إلا من يستطيع أن يعد لنا ما ورد فيه نص من الأسماء والصفات، أو يعد لنا الأنبياء، أو يعد لنا الملائكة الذين ورد ذكرهم في الكتاب والسنة. هذا هو يعني معنى كلام المصنف، أنه في مسائل الاعتقاد أمور سهلة يعرفها عامة الناس ولا يعني صعوبة عليهم في تعقلها. نعم.
السلام عليكم يا شيخ، تقول أم عكرمة، ما معنى نضرب بعضه ببعض؟ عكرمة أم عكرمة من فلسطين.
نعم، يعني المقصود أنه يعني تعارض آيات القرآن بعضها ببعض، يعني لا تعارض آية بآية، وإنما القرآن كله كلام الله، وينبغي أن يفهم على أنه يعني كله من عند الله ويجمع بينه، لا تضاد بينه ولا تضارب.
أحسن الله عليك.
نعم.
قال رحمه الله: وأيضا فلو لم تكن كذلك لزم بالنسبة إلى الجمهور تكليف ما لا يطاق، وهو غير واقع كما هو مذكور في الأصول. ولذلك تجد الشريعة لم تعرف من الأمور الإلهية إلا بما يسع فهمه، وأرجت غير ذلك، فعرفته بمقتضى الأسماء والصفات، وحظت على النظر في المخلوقات إلى أشباه ذلك، وأحالت فيما يقع فيه الاشتباه على قاعدة عامة، وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وسكتت عن أشياء لا تهتدي إليها العقول. نعم، لا ينكر تفاضل الإدراكات على الجملة،
لا ينكر، نعم
نعم، لا ينكر تفاضل الإدراكات على الجملة، وإنما النظر في القدر المكلف به.
أيوة، لاحظوا هذه الجملة عبارة جميلة جدا، يقول: نحن لا ننكر أن يتفاضل الناس في الفهم، وأن يؤتي الله يعني بعض عباده من الفهم ما لم يؤتاه غيره، ولكن نحن نتكلم عن القدر الواجب الذي يعني لا يسع أحد من المسلمين أن يجهله. من هذه الاعتقادات نجد أنها سهلة وواضحة ويسيرة، ويفهمها عامة الناس، وهي التي سيسألون عنها يوم القيامة. ولهذا يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولا يعني يسأل مثلا عن ما الذي سيكون مثلا في يوم القيامة، وما هو ترتيبها، وهل يبدأ نصب الصراط أولا أو يبدأ كذا. هذا من علمه فخير وبركة، ولكنه لا يكون واجبا على كل مسلم.
يعني التفصيل غير واجب.
إيه نعم، هذا هو مقصوده، أن هذه التفاصيل التي لا يدركها إلا قلة من الناس، هذه لا تكون واجبة على العموم، يعني إدراكها واعتقادها لا يكون واجبا على العموم. نعم.
قال: ومما يدل على ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغنا عنهم من الخوض في هذه الأمور ما يكون أصلا للباحثين والمتكلفين، كما لم يأتي ذلك عن صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام. وكذلك التابعون المقتدى بهم لم يكونوا إلا على ما كان عليه الصحابة، بل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه النهي عن الخوض في الأمور الإلهية وغيرها، حتى قال: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ وثبت النهي عن كثرة السؤال وعن تكلف ما لا يعني عاما في الاعتقاديات والعمليات. وأخبر مالك أن من تقدم كانوا يكرهون الكلام إلا فيما تحته عمل، وإنما يريد ما كان من الأشياء التي لا تهتدي العقول لفهمها، مما سكت عنه أو مما وقع نادرا من المتشابهات محالا به على آية التنزيه.
والمقصود بالمتشابهات يعني حقائق أو يعني كيفيات ما يقع مثلا يوم القيامة وتفاصيله، وحقائق وكذلك كيفيات أسماء الله وصفاته، فالكيف مجهول لنا ولهذا نهينا عنه. وكان الإمام مالك يعني حينما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، يعني من حيث لغة العرب معلوم معناه، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا ضالا مبتدعا، فطرد السائل لأنه لا يريد أن يفتح بابا للتدقيق في هذه الأمور. وما أوتينا وما توسعت هذه الاختلافات ويعني دخل الناس في التفرق والتشتت إلا حينما دققوا فيما لم يكلفوا التدقيق فيه، يعني دققوا في أمور لم يكلفوا التدقيق فيها. وكما ذكرت لكم سابقا، الذين دققوا في هذه الأمور صنفان: صنف يعني أخذوها من يعني دخلوا في الإسلام وعرفوا ثقافات أخرى، ثم أرادوا أن يسقطوها على القرآن وأن يفسروا بها القرآن، وأخذوا هذا التدقيق من الفلسفة أو من المنطق أو غيرها من العلوم، وقسم أرادوا أن يردوا على هؤلاء فما وجدوا طريقا إلا أن يردوا عليهم بمثل يعني كلامهم، وأن يدرسوا ما درسوه ويعرفوا ما عرفوه ويزيدوا فيه ثم يردوا عليهم.
طيب نعم.
قال: وعلى هذا التعمق في البحث فيها وتطلب ما لا يشترك الجمهور في فهمه خروج عن مقتضى وضع الشريعة الأمية، فإنه ربما جمحت النفس إلى طلب ما لا يطلب منها ووقعت في ظلمة لا انفكاك لها منها. ولله در القائل: وللعقول قوى تستن دون مدى إن تعدها ظهرت فيها اضطرابات. ومن طماح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها.
هذا كلام جميل حقيقة، يعني لخص فيه ما مضى وقال: التعمق في البحث وتطلب ما لا يشترك الجمهور في فهمه وإدراكه هو خروج عن مقتضى وضع الشريعة الأمية. نعم، ننتقل إلى مسألة العمليات. يعني الآن هو كل كلامه هنا في العقائد، وبين لنا أنه في جانب العقائد لا يوجد يعني ما يدل على أن الصحابة والتابعين كانوا يتعمقون في بيان مثل هذه الأمور، وإنما كانوا يكتفون من الناس بالإيمان الجملي، وهذا هو القدر المطلوب منهم والمكل والذي كلفوا به. انتقل إلى العمليات ليبين أيضا أنها هي كذلك. نعم.
وأما العمليات فمن مراعاة الأمية فيها أن وقع تكليفهم بالجلائل في الأعمال والتقريبات في الأمور بحيث يدركها الجمهور كما عرف أوقات الصلوات بالأمور المشاهدة لهم كتعريفها بالظلال وطلوع الفجر والشمس وغروبها وغروب الشفق، وكذلك في الصيام في قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولما كان فيهم من حمل العبارة على حقيقتها نزل من الفجر، وفي الحديث: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقال:
لاحظ هنا، يعني يلاحظ هنا أن المسائل العملية أيضا، تكليفات العملية هي أيضا جارية على نفس الطريق، من أنهم طولبوا بالأمور الظاهرة التي يعلمها الإنسان العادي، ولم يكلفوا ما ليس في وسعهم. يعني لم يقل لهم: أنتم لابد أن تتعلموا خطوط الطول والعرض، وتعرفوا أنتم أي على أي خط طول وعلى أي خط عرض تقعون، حتى تعرفوا متى يعني تدخل صلاة المغرب ومتى تدخل الصلاة الفلانية. وإنما جاءهم بأمر بسيط وسهل وقال: انظروا إلى الشمس، انظروا إلى الظلال، إذا صار ظل كل شيء مثله، إذا صار ظل كل شيء مثله، إذا أخذت أوقات الصلوات تجد من هذا القبيل. هذه أمور تقريبية، أمور تقريبية، يعني لا تكون دقيقة كدقة الساعة مثلا التي نسير عليها الآن، أو التقاويم التي نسير عليها، وإنما هي أمور تقريبية. كذلك يعني في بداية الصيام، بداية صيام الشهر، قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولم يعلقهم مثلا بدراسة علم الفلك حتى يعرفوا هل حصلت ولادة الشهر أو لم تحصل، وإنما علقهم بما هو في مقدورهم. في الصيام يعني كل يوم، صيام كل يوم وفطر كل يوم، أيضا ربطهم بأمور ظاهرة وقال: إذا أقبل الليل من ها هنا والنهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. الإمساك الصباح ربطهم بطلوع الفجر: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذا تبين لكم ذلك فقد منعتم من الأكل والشرب وعليكم أن تصوموا. فهي أمور ظاهرة يعرفها الإنسان المتعلم وغير المتعلم. وإذا أيضا ذهبنا إلى أبعد من ذلك ونظرنا في أصل التكليف مثلا، تجد يربط التكليف متى يكون الصبي مكلفا، يربط بأشياء ظاهرة: بلوغ 15 مثلا، الاحتلام، الإنبات، ما أشبه ذلك، أمور ظاهرة، ولا يربطه بقضايا لا يمكن أن يعرفها عامة الناس. هذا يمكن أن يجرنا إلى الكلام عن يعني المسائل التي تثار كثيرا في هذا العصر، مثل مسألة العمل بالحساب وعدم العمل بالحساب. يعني الشرع هو ما يعني ما حينما يقول يعني ربطنا بالأشياء الظاهرة، ليس معناه أننا ممنوعون من الاستفادة مثلا من الحساب منعا نهائيا، ولكن لا نربط التكليف به. يمكن الاستعانة به لكن لا يربط به التكليف. ولهذا مثلا أسئلة بعض الناس يسأل ويقول أنا مثلا في بلد فلاني وما عندي مساجد وكذا، وأكلت بعد أن أكلت نظرت للساعة فإذا بها الساعة كذا مثلا الخامسة مثلا في الأيام هذه، ويكون الأذان مثلا خمس إلا ثلاث دقائق أو إلا أربع دقائق. في مثل هذه الأمور ما ينبغي التدقيق، ولا يقال لمثل هذا أنك يعني صومك غير صحيح لأجل وجود دقيقتين أو ثلاث دقائق فارق أو أربع دقائق ونحوها، لأن العبرة ليس بهذه الدقائق. أحكام الشرع في مثل هذه الأمور أحكام تقريبية مثل ما قال المصنف، لأن هذا هو الذي يسع عامة الناس، فلا تقيده بزمن دقيق جدا بحيث أنه الساعة الخامسة يرفع الأذان، إذن لو أكلت الساعة الخامسة ودقيقة أو الخامسة ودقيقتين بطل صومك. هذا لا يتناسب مع أمية الشريعة وكونها جاءت على معهود الأميين، وما أثر عن كثير من الصحابة يعني، والنصوص أيضا الأخرى التي فيها أن لا يمنع الأذان مثلا الإنسان من أن يكمل طعامه وشرابه، وأن هذه الأمور يعني مبناها على التقريب، والعبرة فيها يعني اعتقاد الإنسان مثلا أنه قد يكون سمع الأذان، لكن هل أنت متيقن مثلا أن الأذان هذا كان بعد طلوع الفجر تماما؟ الأذان شيء مسموع وظاهر ويفهمه كل أحد، ويمكن أن يربط به الحكم الشرعي. فإذا كنت يعني أو كان الغالب أن المؤذن أو هذا المؤذن لا يؤذن لبعد طلوع الفجر، فلا يجوز أن تأكل ولا تشرب بعدها. أما إذا كان يؤذن بليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فمعناه أن مجرد الأذان نفسه ليس هو الذي يربط به وقت الأكل والشرب، وإنما هو مربوط بطلوع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه التدقيقات إذن هي ليست مطلوبة منا، والإسلام ربط الحكم بأمر ظاهر، فلا ينبغي التدقيق في أن يعني نحمل الناس جميعا على أنهم يرجعوا إلى هذا الحساب وبهذه الدقة، وإنما نقول لهم إن الشرع فيه سعة في هذا الجانب، فلا تضيقوا على أنفسكم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا. وقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ولم يطالبنا بحساب مسير الشمس مع القمر في المنازل، لأن ذلك لم يكن من معهود العرب ولا من علومها، ولدقة الأمر فيه وصعوبة الطريق إليه، وأجرى لنا غلبة الظن في الأحكام مجرى اليقين، وعذر الجاهل فرفع عنه الإثم، وعفى عن الخطأ، إلى غير ذلك من الأمور المشتركة للجمهور.
هذا كلام يعني أيضا جميل جدا، يعني يقول إن الشرع ما كلفنا بأن نحسب مسير الشمس وخطوط الطول والعرض ومتى يكون، وإنما كلفنا قال إذا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكمل العدة 30. وقال إنها لم يكلفنا بهذا لأنه أولا ليس معهود العرب الأميين الذين نزل القرآن بلغتهم وبعث الرسول إليهم، وأيضا هو أمر دقيق لا يدركه عامة الناس. ثم أشار إلى أن الله جل وعلا قد أجرى لنا غلبة الظن في الأحكام مجرى اليقين، يعني غلبة الظن يكفي لأن تعمل به ويقوم مقام اليقين، ولم يلزمنا باليقين التام في هذه الأمور، وإنما اكتفى منا بالظن فيها، وحيث وجد الظن يرتب الحكم عليه. نعم.
فلا يصح الخروج عما حد في الشريعة ولا تطلب ما وراء هذه الغاية، فإنها مظنة الضلال ومزلة الأقدام. فإن قيل هذا مخالف لما نقل عنه من تدقيق النظر في مواقع الأحكام ومظان الشبهات ومجاري الرياء والتصنع للناس ومبالغتهم في التحرز من
الأمور. لو وقفنا عند هذا، لأن هذا هذا هو عبارة عن إشكال أورده الشاطبي على نفسه ثم أجاب عنه في صفحتين أو ثلاث صفحات، إشكال أورده، ولا نريد أن نشغل أذهان الإخوة كلهم به، فيعني يقرأه من يستوعبه. وننتقل إلى المسألة الخامسة، يعني هذا هو عبارة عن إشكال أورده الشاطبي. يقول قد يقال إنه نقل عنهم بعض التدقيق في العبارات، فأجاب عن هذا بعدة أجوبة، ومنها أن الذين نقل عنهم هذا التدقيق هم يعني علماء أصبحت هذه الأمور الدقيقة في نظركم هي بالنسبة لهم ظاهرة وواضحة وضوح الشمس، فهم ما طولبوا بأمر يصعب عليهم، وإنما يعني هم تكلموا في أمر يرونه واضحا وضوح الشمس. طيب ننتقل المسألة الخامسة
قبل
باختصار، لعل باختصار لا لابد نقرأ منها شيء.
بقي خمس دقائق يا شيخ نجيب أو نأخذ الأسئلة، سيتم مراجعة ونجيب على بعض الأسئلة هنا وسئلة الإخوان، يعني خمس دقائق
طيب. لعل الإخوان إذن يعني يقرؤون هذه المسألة، على كل هذه المسألة تتعلق ببناء،
وهي المسألة الخامسة،
نعم، ببناء الأحكام على المعاني التابعة. والمصنف ذكر فيها خلافا، هل تبنى الأحكام على المعاني التابعة أو لا تبنى، ذكر خلافا واختار هو أن لا تبنى الأحكام على المعاني التابعة، وأن لا نأخذ من المعاني التابعة أحكاما مستقلة، وإنما هي مجرد تأكيد. لكنه استثنى شيئا واحدا، وهو أنه يمكن أن تؤخذ منها بعض الآداب، تؤخذ منها بعض الآداب. ولهذا يعني أسئلتنا بعضها حول هذه النقطة، فلهذا فالسؤال الأول يعني هات مثالا من الواقع المعاصر تنطبق عليه قاعدة التكاليف الاعتقادية والعملية لا تخرج عما يسع المكلف فهمه وتعقله. والسؤال الثاني، هل يستفاد من المعاني التابعة أحكاما شرعية؟ ما الذي رجحه الإمام الشاطبي في هذا؟ يعني هذا هو السؤال الثاني، وهو آخر يعني ما تكلمنا عنه. إذا كان هناك أسئلة عند الإخوان هنا أو يمكن طيب أن نسمعها في
يعني نأخذ سؤالين من هنا وسؤالين من الإخوان. السؤال الأول أبو الفضل سمير من فرنسا، كأنه يعني اشتبه عليه قضية القول في تعلم مسائل التوحيد التفصيلية، يعني مثلا ذكر جبريل في القرآن وذكر غيره في القرآن، نعم. فاشتبه عليه المسائل التفصيلية، شيخ هل يؤمن بها؟
يعني هو المفروض في مسائل التوحيد ومسائل الاعتقاد أن نعلم الناس الحق ولا نذكر لهم الخلافات الأخرى، وبخاصة عامة الناس، عامة الناس الذين لم يتفرغوا لطلب العلم، الذين لم يتفرغوا لطلب العلم ما ينبغي أن نشغلهم بما وقع من خلافات، وبهذا رأي المعتزلة وهذا رأي كذا والجواب عنهم كذا ودليلهم كذا، كما هو موجود في بطون الكتب الآن. ويعني من الخطأ أن يعني يجلس الإنسان في مكان عام مثلا ليدرس عامة الناس مسائل اعتقادية ويذكر فيها الخلاف، أما إذا كان يذكر القول الحق فيها مع دليله ويكتفي بهذا فهذا أمر يعني سائغ ولا إشكال فيه. لكن الإشكال في أنه يعني حينما تدرس غالبا بعض المسائل الدقيقة يذكر الخلاف لبعض الفرق الضالة في هذا، وإذا ذكرته يقولون من البحث يقتضي أنك تذكر دليله، فحينما تذكر دليله وتتوسع في ذكر أدلتهم هم أيضا كثيرا ما يستدلون بالنصوص، يعني ليس فقط أدلتهم أدلة عقلية بل يستدلون بالنصوص، ثم أيضا الأدلة العقلية عند عامة الناس لها وزنها ولها قيمتها إذا قربت لهم بالفهم. فحينما تذكر هذه الأقوال وتبدأ تذكر دليلها ثم تعود لنقضها، أحيانا تتمكن الشبهة في نفس السامع ثم لا تستطيع اقتلاعها بعد ذلك
بسبب هذه التفصيلات.
وبعض الناس ربما يأتي مارا للمسجد فإذا به من يدرس وقالت المعتزلة كذا ودليلهم كذا، والله كلام جميل، ثم يرسخ هذا في ذهنه ويخرج عنده شغل ما استكمل الدرس كله والجواب عنه. فالذي ينبغي في مثل هذا أن يقتصر أولا في تدريس الناس على الأمور العامة التي يعني يشترك فيها كل المسلمين، يعني تذكيرهم، ترقيق قلوبهم، مع يعني شرح صفات الله وأسمائه الحسنى، ربطهم بها حينما يسألون الله ويدعونه، يدعونه بصفاته وبأسمائه الحسنى، ثم ترسيخ أيضا تنزيه عن خلق حتى لا يسبق إلى عقولهم شيء غير مقصود، وعدم الدخول في ذكر الخلافات والآراء الأخرى حتى لا يشوش عليهم أذهانهم.
أحسن الله إليكم الشيخ، بارك فيكم في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هذا ما سمح به وقت البرنامج. وقبل أن أختم أيها الأخوة والأخوات أشكر كل من شاركنا بالأسئلة وغيرها. الأخت هدى محمد العتيبي من قطر أجابت على السؤال وقالت عذرا على التأخير، ونحن نقول هذا حرص منك فجزاك الله خيرا على الإجابة على أسئلة الحلقة الماضية التي طرح فيها السؤالين. لمن أراد إعادة هذا الدرس فعليه يدخل على الموقع www.islamacademy.net أو أن يتابع الحلقة بإذن الله عز وجل بعد صلاة الفجر بتوقيت مكة المكرمة غدا الأحد بإذن الله عز وجل. غدا نلتقيكم بإذن الله عز وجل، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم.